يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله:
حدثنا قتيبة ابن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله ومحمد ابن عبد الله ابن نوير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. قال النووي رحمه الله: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. الإيتار يعني استعمال حصيات وتر أو غسلات وتر. الاستنثار إخراج الماء من الأنف وهو ملازم للاستنشاق، لن يكون هناك استنثار إلا إذا كان هناك استنشاق. والاستجمار جمع الاستجمار استعمال الجمار وهي الأحجار الصغار في الاستنجاء وهو إزالة أثر البول والغائط. قال: أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار وهم استعمال الجمار، وأما الاستطابة طلب أن يكون الموضع طيبا طاهرا يعني، والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار أي بالأمرين معا. هذا الذي ذكرناه المعنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا هو الاستجمار استعمال الأحجار في إزالة أثر البول الغائط، وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه 3 قطع أو يأخذ منه 3 مرات استعمال البخور في الطيب يعني. يقول: يستعمل واحدة بعد أخرى. قال: والأول وأظهر، والله أعلم. قال: والصحيح المعروف ما قدمناه إن معنى حديثنا إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، معناه إذا تنجى أو استطاب أو أزال أثر الغائط. والمراد بالإيتار أن يكون عدد المساحات 3 أو 5 أو فوق ذلك من الأوتار، ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على 3 مستحب. حاصل المذهب أن الإنقاء واجب، استيفاء 3 مساحات واجب، بمعنى لو أنه مسح بحجر واحد أنقى حجر واحد حصل منه النقاء، لابد أن يمسح إلى 3 مساحات. الإنقاء واجب بمعنى ولو زاد عليه 3، لو لم يحدث نقاء من أثر البول والغائط إلا ب4 مساحات واجب أن يستعمل 4 مساحات، أن يمسح 4 مساحات. يقول: فإن يعني كلا الأمرين واجب، الإنقاء واستيفاء 3 مساحات، فإن حصل الإنقاء ب3 فلا زيادة يعني لا تشرع الزيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة. ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، حصل الإنقاء ب5 يبقى لا يستحب أن يمسح 6 ولا 7 بل يمسح 5 فقط. ف وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار. الحديث لأن استجمر فليوتر. والواجب إزالة النجاسة بثلاث مسحات على الأقل. قال بعض أصحابنا يجب الإيتار مطلقا لظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، فلا حرج. حديث ضعيف. قال ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد، والله أعلم. وكثير جدا في المسائل ستأتي كثير جدا من مسائل الأدب الجمهور يحملها على الندب ويكون ظاهر الأمر الوجوب. وهذا الباب يعني حتى نكثر من السؤال فيه، كثير جدا منه ليس هناك له صرف صحيح أو صريح. فأنا يعني أتوقف في المسألة دي وأقول بمشروعية الالتزام بظاهر الأوامر، إلا أن يأتي لا أجزم بالاستحباب كقول الجمهور، ولا يعني أتجرأ على القول بالوجوب إن هو قول الظاهرية في الغالب، وبعض الشافعية دائما قلة من الشافعية. لو كان هناك اتفاق قلنا به، لكن كثير من المسائل دل فيها ظاهرة في الوجوب، مثل مثلا الأكل باليمين مع كونهم ينصون على استحبابه، لكن ظاهر الحديث الوجوب بقوة. في بعض المسائل الأمر فيها على يعني لا يفيد نفس القوة يعني، أو لا يكون بنفس الدرجة من القوة. حديث مثل أكل اليمين، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطع، فدعا عليه، ذلك لا يكون إلا لترك واجب، والله أعلم. ليس كل المرات بهذه المنزلة، ولكن فأنا أقول بمشروعية الالتزام، وينبغي وتأكيد الالتزام بالأمر النبوي. وأنا أتوقف في الإجابة والاستحباب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم غالبا ما لا ينقل عنهم التصريح بالوجوب أو الاستحباب، بل ينقل عنهم الفعل والأمر دون التصريح بالتحريم أو الإجابة أو الكراهة أو الاستحباب، أما إلا ما بيناه تفصيلا يعني لوجود الصارف الواضح. هو لو صح الحديث الذي ذكره في السنن كان صريحا في أنه صريحا للصرف يعني من الوجوب إلى الاستحباب، لكن كما ذكرنا هو حديث ضعيف. أما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ثم لينتثر ثم لينتثر، فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنشاق غير أن الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار وإخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه، وقد تقدم ذكر ذلك. وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر به، ومن لم يجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة هو الانتثار، ليس بواجب بالاتفاق، إن هو الانتثار اللي هو مأمور به. طبعا ده غير ظاهر الكلام ده، لأنه إذا كان هذا غير واجب بالاتفاق فهذا هو الصارف اللي هو الإجماع، لكن تبقى الأوامر فليستنشق فليجعل في أنفه ماء، فما هو الصارف في هذا؟ فهذا لكن نقول إن الحقيقة إن ده دليل ضعيف على صرف الأمر الأحسن منه. وهنا نحن قد قدمنا أن الاستنشاق على الرجح أنه مستحب لما ذكرنا من أن أحاديث الوضوء الحديث المسيء صلاته الذي ورد فيه الوضوء كما أمره الله عز وجل لم يزد على ما في الآية، وأن الآية في مقام البيان وتعليم الجاهل لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، تعليم ما لا بد منه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ما في الآية. ومن هنا قلنا أن واجبات الوضوء هو ما في الآية فقط، لكن هذا تأكيد للاستحباب. نعم الأمر واضح، ومش الفاء في الأمر، الفاء دي المقترنة بالأمر، فليستنشق ده أمر الأمر الوجوب ما لم يصرف صارف. بنقول الصارف هو أن الآية في مقام البيان لم تزد على الأعضاء الأربعة، فإذا قمتم لصلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته قال إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى أتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، لم يزد على ما في الآية وهو في مقام البيان. ومن قال أن الغسل الوجه دخل فيه مضمون الاستنشاق قلنا هذا خلاف الظاهر لكل الأحاديث أنهم قالوا تمضمض واستنشق وغسل وجهه، فهذا دل العطف على المغايرة. ثم إن الوجه ما يواجه به وليس هو باطن الوجه، فالأنف استنشاق غسل باطنه، والمضمضة غسل باطن الفم، والواجب غسل الظاهر الذي يواجه به فهو الوجه وليس الباطن. فهذا الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أن الصارف ما ذكرنا. قال فإن قالوا ففي الرواية الأخرى إذا توضأ فليستنشق من خريه الماء ثم لينتفر، فهذا فيه دلالة ظاهرة من الوجوب، لكن حمله عن ندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على استحباب الأمر. ذاك الكلام الأولين قلنا غير ظاهر لأنه الرواية الأخرى صريحة في هذا في 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 الأمر بالاستنشاق، فراجع مرة تانية إلى أدلة الأخرى. يبقى الرواية فلينتفر ليست دالة على عدم وجوب الاستنشاق، الدلالة على عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة الأدلة الخارجية عن هذا الحديث. قوله فليستنفر فإن الشيطان، قوله صلى الله عليه وسلم قوله فليستنفر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هي عظام رقيقة لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، هو الأشهر أنه هو أعلى الأنف، طرف الأنف أعلى الأنف، وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى، سواء كان أقصى بينه أعلى الأنف أو نحو ذلك، كل ذلك قريب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى احتمل الحديث أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيم على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث أن الشيطان لا يفتح غلقا، وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. قال ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان، والله أعلم. الأول هو الصحيح بل الصواب، لأنه ليس هناك ما يدفعنا إلى تأويل الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان يبيت على خيشوم، لأن الشيطان الإنسان بالمرصاد، ودليل على شدة حرص الشيطان على إضلال الإنسان واستغلاله أي فرصة للفتور عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتمكن من الدخول فيجري منه مجرى الدم ليتمكن من الوسوسة. ويعني هذا يدل على مخالطة الشيطان للإنسان، أنه ينتظر الدخول ليجري منه مجرى الدم، وهذا ليس بمستبعد. وهل يكون كل إنسان ملبوسا إذن؟ ليس هذا باللبس، اللبس اللي هو المعروف أن يصرعه الشيطان يغلبه على عقله، أما أن يجري منه مجرى الدم. الشيطان أصلا مخلوق من النار، و يعني ذوبان الغازات في دم الإنسان أمر دل عليه لعلم الحديث، أمر ليس بمستغرب، وخروجها منه مرة أخرى، الأكسجين بيخش وبعدين بيطلع وهكذا. فما المانع أن يحمل هذا الكلام على ظاهره أنه فعلا الشيطان يجري من أدم مجرى الدم، مش استعارة حقيقة، فعلا أنه هو ملازم له في كثير من الأحيان بأنه يجري منه مجرى الدم من غير أن يتمكن من صرعه، ولكن يوسوس، والوسوسة بوصوله من خلال الدم إلى الأماكن التي يجعله يفكر فيها في المعاني السيئة والأوامر المنكرة. فنحن نثبت هذا، والشيطان يكره الماء ويكره نظافة الإنسان ويكره الوضوء، وهذا الاستنثار إذا استيقظ من نومه أمر مستقل عن الوضوء، إن حصل مع الوضوء فبها، وإلا فلينتثر ينتثر انتثارا مجردا. يعني لو استنثر ثلاث مرات وبعدين جعلها ثلاثا وتعليلها من الشيطان يبيت على خياشيم دليل على أن هذا أمر تعبدي غير مدرك المعنى بالأسباب الظاهرة. أعني بذلك أن احنا مش هنشوف الأمر ده ظاهرا، أن احنا هنلاقي الشيطان مثلا هنعمل حاجة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولذلك ده أمر غيبي لابد أن نأخذ هذا الأمر تعبدي. ومن هنا كان الوجوب في هذا الأمر هو الظاهر، ليس متعلقا بالوضوء، والتعليل هنا إنما هو في نوم الليل، لأن قال يبيت على خياشيم. الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا الاحتمال ورد في غسل اليد أيضا لتعبدي في القيام من نوم الليل، لما ذكرنا إذا كان الشيطان يبيت على خياشيم فيمكن أن يكون أي على اليد أيضا، أو لكي يتمكن من يعني إضلال الإنسان فيما يعمل بيده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا يدري أين بتت يده، فيحتمل أن يكون الشيطان مستعدا أيضا متربصا للإنسان على يده، فإذا غسلها زال عنه أثر مبيت الشيطان. فظاهر الأمر الوجوب، نقول ظاهر الأمر الوجوب بقى، ما احنا قلنا تاني القرين اللي بيبيت على خياشيم ما يعد منتظر متى يعني يستطيع الدخول للوسوسة، وده دليل ان هو اصلا وسوسته تقل جدا بالوضوء او ربما تنعدم اذا كلما كان على طهارة كلما ايه عجز الشيطان عن الدخول. الدخول اثناء التثاؤب دليل ان هو اذا تثاءب الانسان دخل الايه الشيطان. وذلك يكذب ما استطاع وان عجز فليضع يده على فمه لكي يمنع من دخول الشيطان حتى لا يستطيع الوسوسة. ممكن من اجل ذلك نقول ان هناك بعض الامراض النفسية اللي فيها وسوسة يمكن استعمال المواد الكيماوية في علاجه, وده امر مشهور يعني امر بقى اصبح معلوما يعني في بعض الادوية فعلا مواد كيماوية تقلل بعض الامراض الوسوسة. الوسواس المشهور بالوسواس القهري ده العلاجات الكيماوية بتؤثر فيه تأثير ظاهر جدا. فما المانع الناس يقولك ايه وايه العلاقة بين الوسواس وبين الايه وبين الدواء وبين المواد الكيماوية؟ لا الامر ده وارد جدا لان ده الشيطان بيوسوس الانسان اصلا لافكار الانسانية لغاية دلوقتي. طبعا الانسان عاجز عن معرفة ازاي بيحصل له فكر في شيء معين, لكن هي عبارة عن تفاعلات معينة بتقع في مخ الانسان وتنتقل منها الى القلب وغير ذلك, وتجري في الدم تثير غرائز معينة, وتجري من خلال الاعصاب اصلا تثير شهوات معينة لمجرد الايه التفكير. هناك اشياء خفية كثيرة جدا, فما المانع ان يكون هناك ادوية او مواد كيماوية تضاد ايه ما يتسبب الشيطان في وجوده في الانسان. فالانسان يعني يمتثل اوامر الشرع ويأخذ بالاسباب الظاهرة القدرية والشرعية. اذا ثبت الامر ده ما يستغربش, ثبت ان في مواد كيماوية ممكن تؤدي الى علاج بعض الامراض النفسية ليس هذا بمستبعد.
قولوا قولي هذا استغفر الله.